يوم تدبر لا تغفل في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل. هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحياة كفاح، كفاح الحياة. النحلة تطير ثم تطير، تقع على الأزهار، تتسلق الأشجار من أجل قطرة عسل. النملة تحمل وزنها أضعاف مضاعفة من الطعام والشراب حتى تذهب به إلى من في الخلية ليأكل ويعيش. الذبابة تحاول الخروج 200 مرة من المخرج الذي دخلت منه لتنجو بحياتها. وربما بعض الحشرات يسير مسيرة قد لا يستطيع الإنسان أن يقطعها بسيارته المسرعة من أجل لقمة عيش أو من أجل ابن له مريض. الحياة كفاح. المخلوقات فهمت الكلام ده، كل المخلوقات فهمة أن المفروض المخلوق يسعى ويجري ويحاول مرة واثنين وثلاثة. العجيب أن المخلوقات دي ما بتقبلش مخلوق عاطل، بيكرهوه ما بيحبهوش. ولا أقصد مخلوق عاطل يعني مش بس ما بيشتغلش، لا، مش نافع عموما. وبيقسموا نفسهم ما بين مربين وشغالين وزارعين وحاصدين ومقسمين وطبخين، لكن ما فيش حاجة اسمها أكلين من غير أي مجهود ومن غير أي مقابل. الحياة كفاح. ربنا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: إن تكونوا تألمون، لو أنت بتتعب شوية في شغلك أو في جهادك أو في دينك، فالكفار والمشركين والضالين والظالمين برضو بيتعبوا. إن كنت بتتعب عشان بتحصل فلوس حلال، بتجاهد في مجال حلال بتحصل فلوس حلال، فالحرامي أيضا السارق اللص بيتعب وبيجتهد وبيفكر وبيدبر. إذا كان الواحد في زواجه وعشته مع أسرته بيكافح وبيجاهد، فالإنسان مع شلته الفاسدة ومع مجموعته الضالة برضه بيتعب. بس الفرق إن اللي بيشتغل صح وبيبتغي وجه الله عز وجل وبيعبد ربنا بالرزق الحلال والسعي الحلال وبالطريق المستقيم، ربنا بيوفقه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الطيب اللي ماشي صح ربنا بيوفقه، والخبيث اللي ماشي غلط ربنا ما بيوفقهش. عشان كده يعني ما نخافش من الظالم بقدر ما نخاف من نفسنا، لأن الظالم حكم الله عليه بالهلاك: إنه لا يفلح الظالمون، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، ومن كان له من دون الله عدة أتته الرزايا من حيث يبغي المكاسب. لكن احنا نخاف من ايه؟ نخاف من نفسنا، نخاف من بعضنا على بعض، من مش عايزين بأسنا بيننا ومش عايزين ضرنا يكون بيننا وبين بعضنا البعض. الكلام ده الحقيقة أنا بقوله وبشكل يعني ملح، لازم ننتبه. أهل الضلال بيجتهدوا علشان يحصلوا نتائج محرمة، وأهل الحق كسالى في حقهم. ودي حاجة غريبة جدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شاف ان العصاة والمذنبين بيجتهدوا اكتر من الطائعين، استغرب جدا وقال اللهم اني اشكو اليك، قال اللهم اني اشكو اليك ضعف الامين وجلد المنافق او وجلد الفاجر. يعني المؤمن الطيب الامين ماشي كده بالراحة وبهدوء وما بيجتهدش، مش سريع، ما بيوصلش الخير اللي عنده للناس وبيجتهد في نشره. اما اهل الباطل فتلاقيهم شغالين ليل ونهار ما بيناموش. انا لو عملت لكم احصائيات هتستغربوا جدا، هتستغربوا. مثلا الرجل اللي عمل الافلام السينمائية، مش هقول اسمه، الرجل ده ضيع كل ثروته، كان عنده ابار بترول ضخمة جدا علشان يعمل سينما، وعمل اساطيل من الطائرات عشان يصور من فوق ومن تحت، وسبحان الله العظيم في الاخر خالص نجح. الحياة كفاح. في ناس بتقسم اموالها على دراسة الباطل. جامعة هارفارد في اوروبا دي كلها وقف من رجل كافر، قال لهم خدوا الارض دي اتعلموا فيها. صاحب موقع جوجل اللي هو اشهر موقع في على الانترنت وفي الاتصالات على شبكة الانترنت، الرجل ده تصدق، ضحى بنص ماله، هو رجل مش مسلم، اعطى نص ماله للدولة علشان يعطوها للفقراء وللبحث العلمي والكلام ده. الناس دي بتجتهد جدا، الناس دي بتشتغل وبيسهروا ليل ونهار وبيضحوا. اللي عمل الاسطوانات اللي هي قبل شرايط الكاسيت، وايضا انا مش عايز اقول اسماء لانها اسماء فنانين ومنتجين ومش عايز اقول اسمائهم، لما كان بيعملوها كده بعجينة زي الفبر ويعني يسطحوها كده، وكان عاملها في بدروم بيته، كان بيحطها تحت في البدروم ويعمل الاسطمبة بتاعتها بنفسه، وهو يعني مشهور جدا جدا وغني جدا جدا، ولكن كان بينزل بنفسه بيشوفها، يا ترى جفت، يا ترى دلوقتي ينفع يجربها، يا ترى كذا يا ترى كذا. الحياة كفاح كفاح، لازم نجتهد. والاخر خالص وصل، فضل يجرب الاسطوانات واحدة ورا واحدة واحدة ورا واحدة لحد ما عمل اسطوانات. وبعد كده كانت اختراع مال الدنيا. مال الدنيا ايه بقى؟ مال الدنيا موسيقى، مال الدنيا اغاني، مال الدنيا كل حاجة غلط. واحنا اخر حاجة لما هم عملوها احنا خدناها وعملناها للقرآن الكريم طبعا وللحاجات الكويسة. فهم بيجتهدوا جدا 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 وبيشتغلوا، فهم بينجزوا وبيتفوقوا. انا عايز احكي لكم بس الحقيقة، انا مش عايز ازود الالم الم، احنا عايزين نحل المشكلة مش عايزين نزودها. الحياة كفاح، الحياة كفاح، ومحدش هيفوز ولا حد هينجو ولا حد هيوصل الا اللي بيكافح. اللي بيكافح في دينه هيوصل، اللي بيكافح باخلاصه هيوصل، اللي بيكافح في عبادته هيوصل، اللي بيكافح في الضلال والباطل للأسف الشديد ممكن يتفوق. لكن إن كان تفوقه في الدنيا أو في الباطل، وصحيح سيكون مآله إلى زوال، بس بشرط لما يكون قصاده ناس بيجتهدوا علشان يتفوقوا عليه بس في الحق، ما ينزويش ويضعف ويصغر ويتقاصر ويتقازم ويتخض من صولة الباطل ويسكت ولا يبلغ الحق ولا يكافح الباطل. الكلام ده، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. ما كانش في ناس اقوياء في الحق زي ما في ناس اقوياء في الباطل، الارض دي تفسد. لو ما كانش في ناس اقوياء في الله زي ما في ناس اقوياء في سبيل الطاغوت والشياطين، شياطين الانس والجن والنظم الفاسده في العالم كله، الدنيا دي تفسد. علشان كده المفروض ان احنا نبص لنفسنا. الحقيقه احنا لازم نبص، هل احنا عندنا الكوادر البشرية التي تناسب الكوادر البشرية في أهل الباطل؟ يعني احنا عندنا أولادنا بنربيهم ونقويهم ونحسنهم ونعلمهم ونثقفهم ونديهم خبرات زي ما أهل الباطل بيثقفوهم وبيربوهم وبيعلموهم على الباطل. انتوا عارفين ان رؤساء أمريكا بيخرجوا من مدرسة معينة بيقعدوا يربوا فيها الأطفال على معالي الأمور وعلى قوة التفكير وعلى قوة الحجة وعلى المواجهة وعلى دراسة التاريخ. انتوا عارفين ان اليهود لما بيجوا بيدرسوا اولادهم بيدرسوا لهم كل واحد في اولادهم بيدرسوا له تاريخ 3000 سنة علشان يعلموه خطط اليهود ومكر اليهود واقتصاد اليهود وحرب اليهود ومواقع ومعارك اليهود وازاي غلبوا دول وازاي دخلوا مع دول وانتصروا عليهم وازاي ولما تهزموا يتعلموا ايه لما تهزموا. كل واحد يهودي اتعلم مقدار 3000 سنة فاته عن ابوه وجده وجد جده واخواله وعمامه بيتعلم خبرات العيلة كلها لحد موسى عليه السلام علشان يدركوا الخبرات اللي فاتوها اللي ما شافوهاش اللي ما عرفوهاش. عشان كده كل واحد فيهم بيفكر 3000 سنة فاتت مع المستقبل اللي جاي. عشان كده اليهود ما بيقبلوش حد يدخل في دياناتهم. ويمكن في ناس كتير مش عارفة الموضوع ده. اليهود الدين اليهودية ما بيقبلش حد يدخل فيه. ليه؟ يقول لك احنا اجتهدنا وتعبنا. مش ممكن حد يصبح يهودي كده من الباب للطاء. مش ممكن واحد يهودي مش يهودي مرة واحدة يبقى يهودي. ما ينفعش يبقى مش هينفع يبقى يهودي. الديانة اليهودية لا تقبل حد يدخل فيها وما بتلاقوش حد بيدعو لليهودية، ولكن بيخلوا الناس تبعا لهم بيمططوهم بيكونوا قادة. اليهود لا يقبلوا ان يكونوا مقودين ولا يقبلوا ان يكونوا في ازيال القوم. بتلاقيهم دايما في المقدمة، عايزين دايما يبقوا مسيطرين. الاموال تلاقيهم اجتهدوا عشان يبقوا تجار وناجحين وبيكسبوا. في الاعلام قيادة الاعلام عايزين يبقوا هم المكتسحين وهم القادة. في الحروب في السياسة وهكذا. لكن المسلمين احنا عايزين بقى المسلمين يفوقوا وعايزين يهتموا وعايزين ينتبهوا. احنا محتاجين نتعلم فقه الحياة. من فقه الحياة ان احنا نكافح وان احنا نتعب وان احنا نجتهد. الحقيقة انا مش عايز اطول عليكم، تعالوا نشوف مظاهر الاجتهاد والكفاح عند بعض المخلوقات عشان نعرف هم حتى بيفكروا زي وعرفوا ان كيف تكون الحياة مع الكفاح ولا يكون اساسا حياة بدون جهد وبدون تعب وبدون عرق. تفضلوا معي. شوفوا غابات وشلالات، مواقف ومواقع محتاجة حد بيكون مكافح بيتعب. المخلوق اللي قدامنا ده مخلوق اسمه الميركاتو. ميركاتو الراكون ده هو ده مخلوق زي ما حضراتكم شايفين كده هوت، يعني شكله مش عاطفي يعني مش حلو لكن عنده أخلاق. شوفوا الأم مثلا حط ولدها فين؟ في أعلى الشجرة عشان تحافظ عليها وعلشان تقيها شر الهجمات اللي ممكن تبقى جاية من أعداء أو من لصوص. مخبياهم تحت الورق وفوق الأغصان. شوف تمسك واحد واحد وتنزله وشوية بشوية هتطلع تجيب التاني والتالت لحد ما ينزلوا كلهم ويبقوا مع بعض على الأرض. الحياة بتاعتهم بقى حياة كلها ما بين شقة يروح ما بين حاجتين، يجتهدوا جدا 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 عشان يحصلوا على رزقهم، والناحية التانية يجتهدوا جدا 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 علشان يحتفظوا بحياتهم. يعني ايه؟ يعني بيجتهدوا مرة علشان يعيشوا بالسعي على الرزق، ومرة تانية عشان ما يموتوش او عشان يعيشوا ايضا بعيدا عن الاعداء علشان ما فيش حد يفترسها. ادي الميركاتو. شوفوا هنا طبعا الاطفال بيلعبوا ويهزروا، وشوفوا هنا بيلعبوا بس هتشوفوا بعد شوية هيعملوا ايه. فيش مانع نلعب ونتبسط ولكن لازم عندنا الفكر الاجتهادي. بصوا هنا ادي العيلة كلها واقفة اهي، ويا ترى ايه الحفر اللي تحتهم دي؟ دي حفر عاملينها بايديهم انفاق تحت الارض. ليه؟ عشان يحموا بيها نفسهم. ما هو اصل انت مش عايش لوحدك، انت في مخلوقات حواليك ممكن تضطهدك ممكن تظلمك ممكن تأذيك ممكن تتعدى عليك. فخطتك ايه في انك تنتصر عليهم او انك تهرب منهم وما تخليهمش يتمكنوا منك؟ ايه خطتك؟ شوفوا اليقظة كلهم، شوفوا مراقبين الطريق ومقسمين نفسهم للحراسة، والاطفال الصغيرين بيرضعوا عشان ما يموتوش. ايه خطتك في انك تواجه اعدائك؟ انا هقولها لكم مرة وهكررها 1000 مرة، ان لم يكن لديك خطة فانت في خطة الاخرين. لو ما كانش ليك خطة تعيش بيها، تتفوق بيها، تنجح بيها، وتتجنب الضرر بيها، يبقى انت محطوط في خطة حد تاني هو بيخطط عشان انت تكون جزء من خطته. والله اعلم الجزء ده هيكون في صالحك او ضدك. شوفوا هنا كانوا بيلعبوا ومبسوطين وبيرضعوا لكن خلاص وقت الجد، الشغل، البحث عن الطعام. بص الصغير ده بيدور على شوية نمل عشان ياكلهم، بيدور على اي حشرة عشان ما يموتش، عايز ياكل. الكفاح، شوفوا امه بتعلمه ازاي يحفر الانفاق، ازاي يدور على حشرة، ازاي كده. هتشوفوا بعد شوية وهم بيبحثوا كده مرة واحدة جعانين عايزين ياكلوا. الكفاح هيلاقوا ايه؟ هيلاقوا عقربة، عقرب. مرة واحدة دلوقتي حالا حضراتكم هتشوفوا هذا المخلوق اهو، شوفوا بيدور بيلاقي اي حشرة بياكلها، اي حاجة، جعان بيشتغل، عارف ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، عارف. شوفوا هنا بيدوروا مش لاقيين حشرات، لقوا عقربة. شوفوا هنا العقرب، هم جعانين بيواجهوا عقرب سام، لدغته قاتلة ولكن الحياة كفاح، بيكافحوا وبيواجهوا وبيحاولوا يوصلوا لهذا العقرب. شوفوا الاول قطعوا ديله، كسروا ظهره علشان ما تكونش لدغته قاتلة، وبعدين كلوه. سبحان الله. شوفوا بقى هنا ده مين، هم تحت بيجتهدوا عشان ياكلوا، ده بيحرسهم. كفاح، خطة، كلهم قاعدين مترقبين مش قادرين يناموا. بصوا اللي قاعد ساند ظهره لأمه، بصوا بينعسوا ولكن بيكافحوا. بصوا ده بينعس بينام، هتشوفوا متيقظ جدا وعايز ينام ومش قادر. شوفوا ازاي مسكين سقط سهوا اهو، مش قادر يخلي باله من نفسه من كثرة ما قعد للحراسة ومن كثرة ما خد فترة علشان يعني يحرس ارضه وناسه. هنا بقى شوفوا الخطر الداهم، الخطر الداهم ده هو. شوفوا ازاي نسر، النسر ده هيقعد، بصوا شوفوا يعني زي سلاح الطيران. شفتوا سلاح الطيران اهو؟ ده سلاح الطيران، ممكن ينزل عليهم على طول يخطف واحد فيهم ويكون المسكين ضحية. شوفوا بقى ايه اللي هيحصل اول ما هيشوفوا هذا الخطر، كله بيجري. الفيل احنا هنجيلهم بعد شوية، لكن شوفوا المخلوقات الكبيرة محدش بيفترسها، المخلوقات الكبيرة قوية، مش سهل ان حد يأثر فيها، ولكن عندها مشاكل اخرى برضو. الحياة كفاح. انتوا عارفين ان الفيل بيمشي معظم حياته على رجله؟ تعرفين الفيلة ممكن تقطع مئات الكيلومترات، مئات الكيلومترات في كل شهر، يفضلوا ماشيين ماشيين. بصوا صحراء، مفيش مكان فيه خضرة، مفيش مكان فيه شجرة، لحد ما هيوصلوا للأرض اللي فيها خصوبة واللي فيها. شوفوا الفيل حجمه قد ايه، الفيل المتوسط حجمه تقريبا وزنه 5 طن، 5 طن. النون الصغير اللي احنا شايفينه ده نص طن، ساعة ما بيتولد بيبقى وزنه نصف طن، ومع ذلك شوفوا 5 طن دول واقفين على رجلهم، واقفين على اربع قوائم، والاربع قوائم دي لازم يفضلوا ماشيين 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 طوق من ساعة ما يصحى من النوم لحد ما ينام تاني، وهو ماشي وهو ماشي ماشي في ارض الله تعالى، ويسعى على رزقه. ده اي واحد بقى بيعاني من وزن تقيل، او بيعاني من قلة حركة، او بيعاني من لا يشوف ادي الفيل اهو 5 طن ولا يهدأ، ماشي على رجله ليل ونهار. هنا بدأت الأماكن الخضرة تظهر، هيبدأوا يأكلوا ويشربوا، ولكن الفيلة ما بتمشيش إلا في مجموعات، والفيلة أساسا من المخلوقات اللي بتحب الحياة الجماعية، عائلات ورا بعضها مع بعضها، ليها قائد وهي الأم، والباقي كله أفراد في الأسرة الكريمة عايشين مع بعضهم. طبعا مع كل هذا العناء لقوا مية نزلوا كله بعد، شوفوا بعد العناء والتعب ربنا بيكافئ اللي بيجتهد، شوفوا كله بيشرب مية، الام والاولاد والافراد العيلة عطشانين عطشانين عايزين ياكلوا عايزين يشربوا. شوفوا الصغير اللي هو البيبي الصغير ده وقع داخل البركة، وشوفوا برضو كفاح والاخر بيكافح عايز ياكل ويشرب ويبلبط في المية، بصوا هيقع. انا عايزكم تشوفوا بقى لما يقع، شوفوا هم هيعملوا ايه، شوفوا هم هيعملوا ايه. شوفوا وقع المسكين، بدأوا يحسوا هم بالخطر، هم مفكرونه بيلعب، لكن لا، ده اتضح ان المسألة مش لعب، ده هو مش عارف يطلع. شوفوا هم لما هيدركوا ان هو وقع ومش عارف يقوم، شوفوا هم هيعملوا ايه. بيقولوا يا جماعه الحقوني، انا بتكلم جد، انا مش عارف اطلع، المساله مزحلقه وفي وحل كتير ومش عارف اخرج. شوفوا زلمته ظننه وبيحاول يطلع، وهم حواليه من كل ناحيه. شوف الام تقول له ما تخافش انا جنبك تعال. شوفوا المساله عماله تحوطه من كل ناحيه وعماله تخرجه. كفاح كفاح يعني شوف بتطمن عليه، بترفع له فمه علشان زلمته ما تغطسش فيتخنق. كفاح مش بس كفاح الحياة في السعي على الرزق والأكل والشرب، لا، ده كفاح علشان النجاة. اوعى تفكر ان في نجاة، اوعى تفكر ان في نجاة لمن لم يكافح ومن لم يجاهد. شوفوا كلهم زعلانين وتعبانين ومتضايقين للمنظر اللي فيه الام مع الطفل، كله بيتعاون، كله جه، كله بيحاول، اهو مخلوقات متعاونة. كفاح الحياة وحياة الكفاح والحياة كفاح. اهو بصوا هم انتوا عارفين هم عملوا ايه، حطوا رجلهم في الوحل لحد ما قووا، خلوا المكان اللي هو واقف فيه ما يغطسش بيه، عملوا خطة، فكروا ازاي يخرجوا واحد فيهم من مأزقه. ما اهملوهوش، ما قالوش هو اللي غلطان سيبوه، ما قالوش هو اللي جابه لنفسه، لا، بيكافحوا. وبرضو بيكملوا، مفيش حاجة اسمها طب اقعدوا بقى شوية نرتاح، لا، بيكملوا. انت اجتهدت في تجارتك، كمل في تجارتك علشان تتفوق. اجتهدت في دراستك ونجحت شوية، اجتهد اكتر وكمل علشان توصل لحاجة كويسة. علي نواياك، علي همتك، كبر رغباتك. واحد يقول لك مش احنا مطالبين بالزهد وفي الدنيا، صح، نزهد في الدنيا يعني بقلوبنا مش بشغلنا، نزهد في الدنيا ما تبقاش هي مقصدنا وهي مطلبنا، ولكن لازم تبقى معانا. امال مين اللي هيجهز الجيوش، ومين اللي هيعمل الصواريخ، ومين اللي هيصمم الطائرات، ومين اللي هيجاهد، ومين اللي مين اللي هيشتغل في الكمبيوترات والوسائل الحديثة، مين اللي هينفق على الوسائل التعليمية والكلام ده كله. فالزهد في الدنيا حاجة وانك ما تفهمش في الدنيا دي حاجة تانية خالص. انك تبقى زاهد في الدنيا دي حاجة وان ما يبقاش معاك دنيا دي قصة تانية خالص دي غير دي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. تعالوا نشوف منظر تاني من مناظر الكفاح وهي الحوت الأزرق. شوفوا الحوت ده، الحوت ده في طريقته في الكفاح فريدة. الأم والابن دايما تلاقيهم مع بعض تمشي في المحيط ويمشي معها ويفضلوا ماشيين مئات الكيلومترات بياخدوها ذهابا وإيابا بل آلاف الكيلومترات. يفضلوا ماشيين، هي تشوفوا الخط اللي شايفينه حضراتكم ده لبن الأم، يعني اللبن اللي بس بيسيل من الطفل ده بيبقى غذاء للسمك. مهم شوفوا هي هنا بتضرب له بإيديها علشان تعلمه وتفهمه، ساعات شوفوا ازاي ساعات بانها تخبط له بايديها كده في المية، وساعات تانية بانها تعمل له موجات بصوتها بتناديله بتغنيله بتحبه بتفهمه. هي ماشية وهو ماشي وراها، يفضلوا بقى تخيلوا بقى شوفوا البحار العميقة الكبيرة الضخمة ده مع هذا المخلوق الكبير الضخم برضو في كفاح. كفاح ايه؟ شوفوا هنا كم الحيتان التي تأتي اليهم. شوفوا هنا مثلا الام ووراها ابنها، برضو هيواجهوا مخاطر وبرضو هيواجهوا متاعب. ما فيش حاجة اسمها محدش بيتعب ومحدش بيعاني، كله بيعاني كله بيتعب. دول اكلهم ايه؟ دول بياكلوا قشريات، يعني بياكلوا جمبري وبيتغذوا على المخلوقات الصغيرة، يعني هما ما بيفترسوش اسماك كبيرة. انا بس عايزكم حضراتكم تتصوروا هينقي كام جمبرياية داخل البحر وكام قشرية عشان يقدر يعيش بهذا الحجم الكبير جدا جدا. عشان بس حضراتكم تعرفوا ان الحياة كفاح، الحياة تعب وعناء. مش مسألة تعب وعناء يعني الناس لازم يبقوا زعلانين ومتضايقين، لا، لازم يبقى عندهم نظام ماشيين عليه. وما جعلت نصرتها للضعفاء، مفيش نصرة مفيش حياة لشخص ضعيف ولا لشخص ملوش خبرة في حاجة. عمر بن الخطاب كان بيقول إني لأرى الرجل فيعجبني، إني لأرى الرجل فيعجبني، فإذا سألت عنه ما مهنته، يعني وظيفته إيه، شغال إيه، خبرته إيه، مهارته إيه، فلم أجد سقط من عيني. يقول اللي ما يعرفش يشتغل وما يعرفش يحترف وما يعرفش يسعى على رزقه ده لازم يسقط من عيون الناس. وما أكل أحد قط من طعام هو خير من عمل يده. شوفوا مخلوقات هادئة ولكن مجتهدة. شوفوا الأم بتتابع ابنها بنظرتها، شوفوا يعني حتى الأحاسيس والمشاعر ظهر في عيون الأم، شيء عجيب جدا. بيقولوا ان المخلوق ده هو مخلوق لا يتشاجر مع أحد، الحوت الأزرق ده لا يتشاجر مع أحد، ده عايش حياته كده في سلام وأمان، ما بيتخنقش، بيجتهد بس يعيش حياته من بحر البحر ومن محيط إلى محيط. وهكذا شوفوا ده ده حضراتكم بعض المشاهد. الحياة كلها كفاح، الحياة كلها كفاح. واحنا طبعا عشان وقتنا والحلقة الجاية ايضا هنتكلم عن كفاح الحياة او الحياة كفاح، لازم نبقى عارفين الكلام ده. كل الناس اللي وصلت في العالم لحاجة سواء كان في الحق او في الباطل اجتهدوا. انتوا عارفين كل علماء المسلمين اجتهدوا جدا وتعبوا وعانوا. احنا ذكرنا اللي اجتهدوا في الطيران واللي اجتهدوا في البطر والاسطوانات والكلام ده. لا، احنا عندنا اللي وصلوا في العلوم وفي الفقه وفي الدين وفي الجهاد كلهم كانوا مجتهدين. ابو هريرة في العلم مثلا كان الناس كلها تروح تشتغل في الاسواق وتكسب فلوس، ابو هريرة قاعد جنب النبي عليه السلام ما بيرضاش يروح يشتغل، بيسألوا ليه؟ قال حرصا على حديث رسول الله. واسمع الحديث ده، قال رضي الله عنه: انه كان اخواننا من المهاجرين والانصار كانت تشغلهم تجارتهم، ولقد جلست الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اني لاجلس ما بين منبره وبيته فيصيبني الجوع حتى يغشى علي وكأني مجنون، ويأتي الآتي فيضع رجله على عنقي يظنني ميت وما بي إلا الجوع. كل ده حرصا على حديث النبي عليه السلام. لذلك كل ما تيجي تقرأ حديث تتوقع أن الراوي يكون أبو هريرة. ليه؟ من جهده ومن عنائه ومن اجتهاده في طلب العلم. ابن عباس رضي الله عنهما لما طلب العلم قال لرجل من الأنصار: تعال معي نطلب العلم. فقال له: أتظن أن الناس بينهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الكبار ويحتاج الناس إلى مثلي ومثلك في العلم؟ يعني بيقول له أنت شايف الناس الكبيرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكان ابن عباس ساعتها صغير في السن، يعني قد لا يتعدى سن المراهقة، لأنه أدرك النبي عليه السلام وهو في سن السابعة أو الثامنة. فقال له: أترى أن الناس يحتاجون إلى مثلي ومثلك وبينهم أصحاب رسول الله؟ قال: فلم ألتفت إلى ما قال. كان عالي الهمة فجعل يطلب العلم ويطلب الحديث. قال: فما مرت الأيام حتى احتاج الناس إلي. هو كده اللي بيجتهد في حاجة لازم بيبقى قائد فيها ولازم بيبقى مرجع إليها أو الناس بترجع له فيها في المسألة دهيت. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يجتهد، وإذا سمع أن رجلا عنده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إليه. وفي يوم من الأيام هو كان عايش في المدينة، عرف أن في واحد عنده حديث في مكة، ذهب إليه فرآه. شوف بيقول إيه: فربما أذهب إلى الرجل فأراه قائلا، يعني أجي خبط ألاقيه نايم وقت القيلولة اللي هو بعد صلاة الظهر الدنيا حر، فأراه قائلا فأستحي أن أطرق عليه بابه لعله نائما، فأنتظر أمام بابه فتأتي الريح فتسفي في وجهي وجسد الرمال. يعني يروح نايم قدام بيت الرجل وتيجي الرياح تروح تسفي الرمال في وجهه وفي بدنه، الرملة بتدخل جوه جسمه. فيخرج الرجل إلى صلاة العصر فيجدني على بابه فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما الذي أتى بك؟ فيقول له: العلم، أنا جاي أطلب العلم. فقال له: هل طلبتني إذ أردتني فآتيك إلى عندك؟ فقال له: إن هذا العلم يؤتى له، إحنا اللي نجتهد عشان نتعلم، يؤتى له ولا يأتي لأحد. إن هذا العلم يؤتى له ولا يأتي لأحد. وقال رضي الله عنه: ذللت طالبا، اجتهدت جدا في طلب العلم فعززت مطلوبا. الناس بقوا يطلبوني بعد كده. ذللت طالبا فعززت مطلوبا. الاجتهاد في طلب الحق، زيد بن عمرو بن نفيل، وده كان رجل في الجاهلية وما كانش لسه النبي عليه السلام بعث بالرسالة، ولكن كان يقول للناس: إني قد درست في اليهودية والنصرانية وفي كل الأديان أطلب دين إبراهيم، فأخبروني أنه لا يوجد في هذا الزمان دين إبراهيم إلا في نبي سيأتي في هذا الزمان من مكة. وجعل يصفه إليهم وقال: يا ربي لو أعلم شيئا تعبد به لفعلت. واجتهد اجتهادا عظيما. في طلب الحق. فلما سمع أن رسول الله بعث إليه عاد إلى مكة، وهو في الطريق خرج عليه ناس قتلوه، طلع عليه برضو بلطجية قتلوه. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله زيد بن عمرو بن نفيل كان بيجتهد جدا عشان يوصل لك وما لحقكش، يا ترى حاله عامل ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة أمة واحدة الجهد بتاعه ما راحش هدر، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ جلال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ أمين؟
الحمد لله.
جزاك الله خيرا يا أخي، ربنا يبارك فيك.
وجزاك
شيخنا، ربنا يعزك يا رب. أنا كنت عايز أقول لحضرتك على حاجة.
اتفضل.
أنا بفضل عز وجل بصلي في مسجد في المعادي، ففوجئت في صلاة العصر والله زي ما بقول لحضرتك كده، فسمعت الأذان، وفي خلال الأذان سمعت صوت كلب والله يعوى الشيخ أمين ساعة الأذان. فقلت مرة والثانية الصلاة العصر برضه، فاستغربت. لما جيت سألت المؤذن قال لي أنا فعلا هو في الخمس صلوات بيعمل نفس الحركة دي. أنا سجلت له والله، سجلت له الصوت بتاعه. بس أنا إن شاء الله يعني بتمنى من ربنا إن تيجي بس فرصة إن أنا أستأذن صاحب المكان صاحب البيت وأصوره له، وأصوره لحضرتك فيديو إن شاء الله. إن استطعت بإذن الله أجيبه لحضرتك إن شاء الله، أحاول أتواصل ليك وأجيب لك الفيديو ده
إن شاء الله.
ماشي شيخنا؟
إن شاء الله. تمام. أهلا يا أبو حسان، السلام عليكم. الاتصال انقطع مع أبو حسان، يا ريت يعيد الكرة يعني. فكله كان بيجتهد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في الأسواق ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يجمع قومه ويطعمهم ويسقيهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في تبليغ الرسالة، ويبعث للملوك ويجيب الناس يعلمهم اللغة، وطلب منهم انهم يتعلموا لغات، وقال من تعلم لغة قوم امن مكرهم. وكان يبعث بالرسائل في كل مكان، وكان يسير على قدميه ويركب تارة ويمشي تارة، ويجاهد بنفسه ويحمل اخوانه وينفق من ماله عليه الصلاة والسلام. كل ده من أجل من أجل من أجل الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. عشان كده يا جماعة لازم نجتهد في ديننا، نجتهد في عبادتنا. عبادة في الهرج زي في الوقت اللي احنا فيه ده، الناس كلها للأسف الشديد يعني فيها خلاف كبير جدا. والواحد وانا بتعمد ان انا ما اتكلمش في امراض موجودة فعلا. ليه؟ لان كل كلمة بتحمل على معنى وضده في نفس الوقت. الناس بدأوا يختلفوا لدرجة ان محدش عارف الحق من الباطل، الخير من الشر، الهدى من الضلال، اللي على حق او على باطل، مين الكويس ومين الوحش. فكل كلمة هتتقال في الاحداث الجارية هتحمل على محمل ناس هيحملوها صح وناس هيحملوها خطأ. عشان كده بصراحة انا مصر ان انا اكون جزء من الحل، ما اكونش جزء من المشكلة. طب جزء من الحل عبارة عن ايه؟ انا بكلف نفسي واخواني. اول حاجة علينا بعبادة الله الكثيرة. واحد يقول لك ايوه ادي التخاذل، انت بتتكلم عن الاجتهاد وتيجي تقول لنا العبادة؟ ما هو سبحان الله العظيم، لعل الله عز وجل اذا رأى فقرنا وافتقارنا اليه يجبر فقرنا بغناه، ويجبر كسرنا بجبره، ويجبر ويجبر ضعفنا بقوته، ويجبر جهلنا بعلمه سبحانه وتعالى. احنا وصلنا المرحلة حلها بين يدي الله تعالى مش بين ايدينا. وصلنا المرحلة اصلاح مصر واهلها، اصلاح مصر واهلها، واصلاح الناس، واصلاح ذات البين بين الاخوين المسلمين، بين الجماعتين، بين الاتجاهات، بين الفرق، انما هو بين يدي الله عز وجل. والكلام يا جماعة الكلام يعني انا بنصح نفسي واخواني، ما تكونوش جزء من المشاكل وخليكوا جزء من الحلول. خدوا بالكم ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن اسباب الهلاك في الامة ذكر ثلاثة، وانا ارجو ان اخواني يكونوا سمعيني، ذكر ثلاث اسباب هلاك المسلمين. ذكر ثلاث اسباب، استعاذ بالله من الثلاثة. قال اللهم اني اعوذ بك أن تسلط عليهم من غيرهم فيستبيح حرمتهم أو قال بيضتهم، فأجابه الله عز وجل. واستعاذ بالله عز وجل أن يهلكهم بسنة عامة، فاستجاب الله عز وجل. ثم استعاذ بالله قال اللهم لا تجعل بأسهم بينهم شديد ولا تسلط بعضهم على بعض. فأبى الله أن تكون هذه. فالنبي كأنما يحذر إن هلاك الأمة لن يأتي من خارجها، إنما سيأتي من داخلها. سيسلط الناس بعضهم على بعض، يسلط اتجاه على آخر، يسلط فصيل على آخر، تسلط جماعة على أخرى، يسلط عالم على آخر. وأنا بستغرب في الفضائيات وناس تطلع تشتم المسلم، أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقر. اللي أنا عارفه من ديني إن ما فيش حد ينفع يشتم مسلم، واللي أنا عارفه من ديني ما حدش ينفع يهتك ستر مسلم، واللي أنا عارفه من ديني اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأنا والله أقول لكم كلمة، والله ما بقولها إلا لله، الناس اللي بتشتم في بعضها دي حرام حرام حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعثت شتاما ولا لعانا. لا يجوز فصيل أن يشتم فصيل، ولا يجوز جماعة تشتم جماعة، ولا يجوز، ده حرام. حاجة كمان، إلا طبعا شهادة حق لو كان جماعة أو شخص مخطئ والواحد يروح يقول عليه كلمة، بس يقولها لمين؟ القاضي، أو يروح ينصحه في الله عز وجل، أو يقولها للي هيحاول يصلحه. طيب النصيحة الثانية أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة ومن العبادة، واستعينوا بالله عز وجل أن يقينا الله شر أنفسنا وشر إخواننا وشر غيرنا وشر كل ذي شر. أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والعافية. تعالوا نشوف الحلقة اللي جاية إن شاء الله تعالى. إحنا برضو في فقرات للجهد والجهاد والكفاح من المخلوقات، هنشوف مخلوقات تحت الأرض ماشية في أنفاق عمالة تجيب الثمار وتحاول تقطعها وتاكلها، وتشوفوا ازاي بيلموا عائلاتهم تحت الأرض محدش عارف عنهم حاجة لكن يعلمها الله. هنشوف مخلوقات تانية زي نوع من الفيران صغير كده بيطلع فوق الشجر ويقطع القمح وينزله علشان يجمعه ويأكل أصحابه وخلانه وقريبه ويعيش حياة حاجة عجيبة جدا. تعالوا نشوف فقراتنا المرة الجاية قبل ما وقتنا يخلص. فضل أستاذ ياسر. شو دي؟ ثمرة من ثمار البطاطا أو البطاطس. شوفوا هنا ده مخلوق تحت الأرض غريب جدا، مخلوق بتاع أنفاق بتاع، شوفوا هيفضل يحفر لحد ما يجيبها. شوفوا الجهد والكفاح ليه، أصل دي أولاد كتير جدا. شوف تخيلوا هذا الكم من العائلات ومن الصغار موجود تحت الأرض في أنفاق، كم مخلوق ما نعرفش عنه حاجة، قد إيه مخلوقات مجتهدة وبتعاني وبتكافح علشان تعيش. احنا لازم نتعلم ازاي نصبر على ظروفنا وازاي نجتهد في احوال صعبة زي اللي احنا فيها. شوفوا المخلوقات عايشة ازاي، شوفوا بعد ما الام جابت لأولادها كلوا، شوفوا الرضع بقى بترضعهم، شوفوا هي نايمة وكله نايم جنبها، ام سعيدة ام مجتهدة. دي طبعا فقرة لكن احنا هنجيب، شوفوا هنا الفئران فران لكن هتعمل ايه، شوفوا هتتسلق الزرع، هتطلع فوق الشجر، هتقطع القمح، هتبعته لاخوانها علشان يعيشوا علشان ياكلوا وعشان يشربوا ويعيشوا حياتهم في امان وسلام. حاجة ده، دي ان شاء الله باذن الله بعض فقراتنا في المرة الجاية. ارجو ان احنا ننتبه، ان احنا ننتبه. اهل الباطل والله بيجتهدوا، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، بس انتوا ليكوا الجنة اذا اجتهدتم لله عز وجل انتم لكم الجنة. وهنيئا لكل مجتهد في مثل هذا الزمن الصعب. النبي عليه الصلاة والسلام قال عبادة في الهرج كهجرة الي، عبادة في الهرج يعني في المشاكل والاختلاط والفتن والناس والشجار والخوف والرعب اللي الناس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إلي. وأذكر إخواني كل المسلم على المسلم حرام، ما تتكلمش في جماعة أو شخص أو وبالذات العلماء وبالذات اللي بيخرجوا يعني اقول ايه، انا مش عايز طبعا انا اشتكي الي ان في واحد طلع واحد يتكلم على شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان، ربنا يحفظه ويكرمه ويبارك فيه، وهو اخي الاكبر، والله هذا الرجل احسبه صالحا عند الله عز وجل، والله الشيخ محمد ده انسان كويس جدا جدا، اسال الله سبحانه وتعالى انه يكرمه ويبارك فيه ويدفع عنه عن اخوانه عن كل المسلمين يا رب العالمين، ويصرف عنا وعنكم وعنهم شر الاشرار وكيد الفجار، واساله سبحانه وتعالى ان يجعل لاهل سوريا واهل مصر واهل فلسطين واهل اليمن واهل ليبيا واهل تونس وكل المسلمين على كل بقاع الارض ان يجعل لهم فرجا قريبا ومخرجا، وان يوحد صفهم ويجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويجمع على الخير اعمالهم يا رب العالمين. احبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق انتظركم في الحلقه القادمه ان شاء الله عز وجل، اكثروا من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكم بكل صلاه تصلوها على رسول الله تصلون بها على رسول الله لكم بها صلاه 10 صلوات من الله، وجربوا والله هتسعدوا بالذات غدا في يوم الجمعة، فإن الله قد أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألتقي بكم بإذن الله عز وجل يوم الخميس القادم بإذن الله عز وجل في موعدنا بعد صلاة العشاء بحوالي ربع ساعة، لأن في ناس سألت عن الميعاد، نلتقي بإذن الله عز وجل يوم الخميس القادم الساعة 7:30. أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. هذا خلق الله تأمل.